الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع، أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والبينات والبيان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، قلنا في قوله سبحانه يبلغوا منها جميعا ما أن تكون الحال، فلما هبطوا كان هبوطهم مع بعضهم بعضا، لم يسبق بعضهم بعضا. وإما أن تكون للتأكيد، فالمهم أن يهبطوا سواء كان الهبوط واحدا مع بعضهم بعضا، أو كان الهبوط متتابعا سبق بعضهم بعضا. والذي يتأمل ولا سيما آيات الأعراف في قصة آدم عليه السلام يميل إلى كون جميعا حال وليست بتأكيد، هي حال، أي أنهم نزل جميعهم مع بعضهم بعضا، فجعلت لنا الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وجعلت الأرض لإبليس وذريته، والجن أقسام، منهم الذي يطير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذي يعيش بيننا ومعنا، ومنهم من يكون على صور الأفاعي، ولذا بعض الأماكن تكون مسكونة، ولكن الأرض مستقر لنا. هبطوا منها، أي من الجنة، الجميع حرموا من الجنة. وذكرنا احتمال كون هبطوا منها جميعا، وقد سبقها هبوط، بأن هذا هبوط آخر، هذا هبوط آخر من السماء، هبوط الأول كان من الجنة إلى السماء، وهذا من السماء إلى الأرض. ورجحنا كون الهبوط واحد، كون الهبوط واحدا وليس باثنين، لأن الله عز وجل قال هنا، قال قلنا اهبطوا منها، فضمير الهاء في منها ليس له ذكر، ليس للسماء ذكر في السياق، وإنما السياق يذكر الجنة فحسب. ولأن الله قال في الآية الأولى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، فظهر الآية أن الهبوط كان من الجنة إلى الأرض دون السماء، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا يؤكد أن الهبوط واحد. ينبغي أن نعرف السر في ما يبدو لنا من تكرار الهبوط. قال قبلها ربنا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال هنا سبحانه قلنا اهبطوا منها جميعا، فيبدو لنا والله تعالى أعلم أن السر في ذكر الهبوط مكررا أن آدم لما أكل فأوعده الله عز وجل بالهبوط ولم يفعل، ثم بين له أنه تاب عليه، فظن إبليس، غلب على ظنه أنه لن ينزله إلى الأرض. لأن الله عز وجل تقبل، فإن الله تقبل توبته، تقبل كلمات منه كلمات التوبة، فظن ذلك فأكد له ربنا عز وجل الهبوط، وهذا الهبوط ليس جزاء، ليس جزاء على المعصية. كثير من الناس يظن، كثير من الناس يظن أن الهبوط في الأرض إنما هو جزاء ومعصية، الخروج من الجنة جزاء المعصية، لكن الهبوط الأرض ده، هبوط الأرض سبقه توبة. الإنسان لم ينزل على الأرض وعنده عقدة الذنب، وهو وإنما عنده تجربة التوبة. الإنسان أنزل على الأرض ولم يجرب شيئا عمليا البتة إلا التوبة. والإنسان قبل الجنة لما أدخل الجنة قال الله عز وجل لا لا ولا تأكلوه، فالإنسان لا يصلح حاله إلا بذلك. الإنسان طريقة طبعه يعني خلقته لا تصلح لأن يستقيم على أوامر الله عز وجل إلا بنهي بقوله ولا تأكلوا. ولكن لما نزل إلى الأرض كان هذا الإنسان قد تاب الله عز وجل عليه. قلنا اهبطوا منها جميعا، وقلنا اهبطوا تحتمل بل يراد بها معنيان، هبوط مادي وهبوط معنوي. الهبوط المادي تنزل من العلو إلى السفل، الهبوط المادي وسماء جنة في السماء فنزل إلى الأرض فهذا هبوط. وقلنا اهبطوا منها جميعا أيضا الهبوط المعنوي. إيش الهبوط المعنوي؟ كنا نعيش في جنة ونأكل رغدا، يأتينا رزقنا رغدا حيث نشاء، فنزلنا إلى هذه الدار، دار النكد ودار المنغصات ودار التي هي مليئة بما يعني بما فيه الآفات وبما فيه حزن وبما فيه نكد وهم وغم وما شابه. ولذا في الهبوط كان هبوط مادي وكان هبوطا معنويا. هذا الهبوط يشمل الأمرين، قلنا اهبطوا منها جميعا. نعم، هنا الشارح يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته. القرآن لم يذكر زوجته بالتاء وإنما ذكر زوجه، يذكر أنت وزوجك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث في صحيح مسلم وغيرها زوجته، فتصلح زوج وزوجة، تصلح زوج وزوجة يعني في العربية هذا وهذا. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وذريته وإبليس حين أهبطه من الجنة. إذن ابن كثير يرى أن الهبوط واحد حين أهبطه من الجنة، لا يرى الهبوط هبوطين، يرى الهبوط واحد، قال حين أهبطه من الجنة فجعل هذا الهبوط من الجنة إلى الأرض حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع، المراد آدم وذريته، المراد آدم وذريته، ذرية الجميع. فالذي خلق الله عز وجل عليه آدم تعداه إلى جميع ذريته، والذي خلق الله عز وجل عليه إبليس تعداه إلى جميع ذريته. لذا الشر في الجن أكثر من الشر في الإنس، الشر في الجن أكثر من الشر في الإنس. قال والمراد ذرية الجميع. أخبرهم أنه سبحانه سينزل الكتب هبوطوا فإما يأتينكم مني هدى، أول وعد ويتضمن وعيد أخبر به آدم وهو في الجنة أنه أن الله عز وجل سينزل هدى، فإما يأتينكم مني هدى، هذا أول شيء أخبر به آدم. فما دمنا خارجي الجنة فلا بد من الهدى الذي يعيدنا إليها، لا بد لنا من الهدى الذي يعيدنا إليه. أخبر أن الهدى عند ابن كثير في كلماته هذه يتضمن الكتب وبعث الرسل والبينات. نحن قلنا أن الهدى نكرت للتعظيم والتكثير، العرب نكرت تنكر لأشياء، أحيانا تنكر للتحقير، وأحيانا تنكر ليذهب الذهن كل مدى وليتسع التخيل والتوهم، وهذا يكون غالبا في الجنة في الغيب. وأحيانا تنكر ليتعظم الأمر وتفخمه، فالهدى هنا يشمل جميع أنواع الهدى، الفطرة تقبل الهدى، العقل حجج لائحة، النقل، لكن الهدى يأتي من الله، الهدى يأتي من الله، مصدره الله عز وجل. ولذا قال فإما يأتينكم، وقلنا يأتينكم إما للتأكيد، ليست المسألة فإما يأتينكم مني هدى، ليست المسألة الاحتمال، إما يفهم من الاحتمال، وقلنا هذه شرط، وجواب الشرط إما أن تكون محذوفة فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوا، أو جواب الشرط الجملة التي بعدها التي هي شرط وجواب، فمن تبع هداي فلا خوف عليه، من تبع هداي فلا، من تبع هداي ثم جوابها فلا خوف عليهم من يحزنون، هذه الجملة هي جواب شرط فإما يأتي أنكم من هدى. إن قلنا إما زائدة يرد بها التأكيد، سيأتي منكم، سيأتي، ولذا الله عز وجل أكدها بقوله فإما يأتينكم، أكدها بالنون، فإما يأتينكم ثم قال مني، فالهدى المراد هو من عنده، من عنده سبحانه وتعالى. يبدو للعقل هدى، يبدو أن تواطأ الناس على أن هنالك هدى، لكن ليس الهدى إلا هدى الله جل في علاه. فإما يأتينكم مني هدى، نسمع تثبت الآيات، قال فإما يأتينكم مني هدى، قال فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا، أضاف الهدى إليه، وفي هذا إشارة كما ذكرنا إلى أن النجاة ليس بما يأتي أنكم مني هدى، إنما النجاة باتباع الهدى. الهدى يأتي ويكون بين يدي الناس، فمن لم يأبه به ومن لم يتبع فهذا ليس له جواب الشرط ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنما يكون جواب الشرط في حق من اتبع الهدى فقط. ثم عاد، فمن اتبع هداي، عاد ذكر الهدى، أعاده وأضافه لنفسه سبحانه، قال فمن اتبع هداي، وقلنا هذه تتضمن بطلان التقليد، وأن الحق ينبغي أن يعرفه الإنسان وأن يكون متبعا للهدى. وأما المقلد فإنما هو يتبع الحق من غير دليل ومن غير اتباع، الواجب على الإنسان أن يكون متبعا. شو الاتباع؟ العبرة بما أسمع من أدلة. الاتباع أن أنظر إلى القول لا أن أنظر إلى القائل، الاتباع أن أنظر إلى الدلائل لا إلى القائل، الاتباع أن أنظر إلى الدلائل ولا أنظر إلى القائل. ولذا فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية صريحة جدا أن الإنسان تبتعد عنه الآفات بقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحزن سرور، ولا يحصل ما يسر وما فيه النعيم إلا بالهدى والاتباع بالفهم، أن تفهم الحق، لا تجاري الناس، لا تجاري الناس، أن تفهم الحق وأن تتصوره وتقوم الأدلة على نفسك به، ثم بعد ذلك تدعو إليه، تتبعه وتدعو إليه. هذا الذي ينجو، هذا الذي لا خوف عليهم، هذا الذي من زمرة من قال الله فيهم لا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما كان الناس يقولون فقلت ولا تتبع الهدى بدلائله وببراهينه، فحينئذ أنت لست داخلا في هذه الحياة. فمن تبع هداه لابد أن تكون متبعا. هنا مسألة لو أردنا أن نفصل فيها لاحتجنا إلى وقت طويل. وسائل التعليم العصرية، أعني الشرعية، الناظر فيها الفاحص لها والناظر إلى درجات العلم في كتب العلماء لا سيما كتب الأصوليين، يحتار ماذا يصنف الناس. يعني بعض الناس له منزلة احتار بها. الذي عهدناه ممن درسنا في كليات الشريعة النظامية أنك أمام إنسان دارس مسألة دراسة عميقة التي هي موضوع الأطروحة كما يقولون اللغة الدارجة، ولكنه إن سئل عن كثير من المسائل، أنا خبرت عشرات، إن سئل عن مسألة يمد يده لكتاب فيأخذ الكتاب الذي على يمينه فينظر فيه فيعطيك جواب، ولو مد يساره إلى كتاب ويفعل ذلك أحيانا فيكون الجواب يخالف الجواب الأول، وعنده هذا من الهدى وهذا من الهدى، فيريد أن يخرج جوابا له فيه سلف فقط بغض النظر عن فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم. فالواجب لا التقمش وإنما التفتيش، أن تفتش الحق، تفتش الأدلة، ومن خالف الأدلة من أهل العلم له أجر، لا يذم ولو شن عليه، ونقول نحن معذورون بترك قول، وهو معذور بترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، هو معذور بترك الحديث أبلغه تأوله، وأنا معذور بترك قوله، فيبقى الهدى هو المطلب، تبقى الأدلة، والاتباع هو المنهج، الاتباع هو المنهج، حينئذ تجتمع أفهام الناس، وحينئذ نحسن أن ننزل الناس منازلهم وأن نعرف مواقعهم من الحق. أما أن نجعل الحق تبعا لآراء الناس فليس هذا ممكن. فطالب العلم يبحث عن الاتباع، منهجه الاتباع لا التقليد. قاتل الله التقليد، قاتل الله المألوف، والله لولا المألوف ما بقي النصراني نصرانيا، وما بقي البوذي بوذيا، ولا بقي اليهودي يهوديا. المألوف هو الذي يمنع الناس عن اتباع الحق، فالذي ينظر الأدلة، الذي ينظر الأدلة يستقيم حاله. يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله كتاب الاعتصام، وأنا أنصح بقراءته، يذكر قصة عن واحد نصراني، يقول عالم من علماء الأندلس قرأ التوراة الإنجيل فأخرج فيها 40 مناقضة بين التوراة والإنجيل، مواطن تناقض بعضها بعض، فجلس مع رجل من أحبارهم فسردها عليه، فقال فقط هذا عندك؟ قال نعم. قال أنا عندي 400 مثلها. قال وأخذ يسرد. قلت سبحان الله، تعرف هذه 400 وكتابنا القرآن ما فيه حرف يناقض آخر وتبقى على دينك؟ قال من أفهم أنا من الناس أم من قبلي؟ فقاتل الله المألوف والتقليد. المألوف والتقليد من أسوأ ما يمكن. حاول خذ موقف دون فكر دون فهم، قلد غيرك في الدنيا، ثم انظر إلى التبعات التي والشرور التي تأتيك من خلال هذا الموقف. هذا يناسبه لا يناسبه، له طبيعة وله حاجة، شيء خاص به، لا تقلد أحدا، لا تقترب برأيك، لا تتكبر على الخلق، اعذر غيرك، لكن أنت كن صاحب بينة، كن صاحب دليل، كن صاحب اتباع، صاحب فهم. تأمل معي، فمن تبعه ذلك اتباعه صدرك منشرح بالحق الذي عندك، تعبد الله عز وجل على بينة، على اتباع، هذا هو الهدى. أما رأيت الناس يصلون صليت، رأيت الناس يفعلون فعلت، رأيت الناس يقولون قلت، رأيت الناس يخوضون خط، ليس هكذا الحق. لو كنت جالس في مجلس فلا تجاري الناس على حساب دينك، تأدب مع الناس، كل الذي تعتقد بأسلوب حسن ببرهان وبين، الحق قوته في ذاته. لو كل الأمة اجمعت على قلب الحق خلال فترات قصيرة يظهر لا يمكن أن يصبح الحق باطلا وباطل حقا. والعجيب أن العلم فضاح، والعجيب أنه لا أميرة في العلم إلا الحج والبرهان. وأحسن حسنات العلم أن من دخل فيه وهو ليس من أهله فإنه ينبذه ويفضحه. فالعلم لا يقبل المواربة ولا يقبل إلا أن يكون الإنسان صاحب حجة، وإلا أن يكون صاحب بينة، وإلا أن يكون متبعا، وإلا أن يكون متبعا. تأمل معي فمن تبع هدايا، ليست العبرة بأن يأتيكم هدى، العبرة بأن تتبعه. إذا أردت أن تكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فينبغي أن تتبع الهدى. الله أتى الهدى لجميع الخلق، فإن يأتينكم مني هدى، هذا كلام لآدم لذرية آدم لذرية إبليس، فإن يأتينكم مني هدى، إما قلنا هذه ما إما هذه زائدة، لكن زائدة لا في التأكيد، زائدة إعرابا، الهدى سيأتي، الهدى سيأتي ولا بد من إتيانه. لا يمكن إنسان دون وحي السماء يكون كذاب، فالإنسان لا يستقيم حاله إلا على هذه السماء. فإما يأتينكم مني هدى، العبرة فمن تبع هداي، العبرة فمن تبع هداي. طب ما له فمن تبع هداي ما له فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسمع كلام من كثير قوله فلا خوف
فمن تبع هداي، أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت من الرسل، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
إذن فلا خوف عليهم، وهذه دائما الخوف مقدم على الحزن. الإنسان المقبل على شيء جديد الخارج من الدنيا إلى دنيا أخرى، الإنسان الذي في النازل الذي ينازل فراش الموت لتخرج روحه وتدخل من عالم البرزخ، ثم بعد البعث انتقل من حياة البرزخ إلى حياة الآخرة، هو مقبل على شيء لا يعرف مآله ولا يعرف مصيره، ومقبل على شيء بالنسبة إليه مجهول. فالإنسان دائما يطمئن على ما هو مقبل عليه، وبعد أن يطمئن على ما هو مقبل عليه يبشر بالشيء الذي تركه، يبشر بالشيء الذي تركه. فدائما فلا خوف عليكم فيما أنتم مقبلون علي، ولا تحزنون فيما تركتموه وراءكم، ولا أنتم تحزنون فيما تركتموه وراءكم، فيما تركتموه وراءكم. لذا فلا ولهم يحزنون ليست على إطلاقها، وإلى أهل الجنة في الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فأهل الجنة يقولون الذي أذهب عنا الحزن، كانوا عندهم حزن في الدنيا. طب كيف يقول الله جل في علاه عن أهل الجنة أذهب عنا الحزن، والله يقول عمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هذا لا تعارض، هذا لا تعارض. فالمؤمنون في الصعاب في المواقف الصعبة تبشرهم الملائكة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن يتهم نفسه في هذه الدنيا، ولما يقبل على ربه تأتيه البشارة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة الفراش موت، إنسان ترك ذرية ضعيفة، ترك وترك وترك وهو في فراش الموت يخاف مما هو يأتي ويحزن عما هو ماضي، فتأتيه البشارة لا خوف عليك ولا تحزن، تأتيه البشارة التامة. ففي مواطن الصعبة تأتي الإنسان البشارة التامة. لذا الله عز وجل يقول عن المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقت الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة، هذه بشرى عظيمة جدا، موطن هول، موطن صعب، موطن فيه شدة، وأنت ما تدري، والقلب مليء بالخوف والرهبة من ذاك الموقف، تتلقاك الملائكة فتقول لك لا خوف عليكم، لا خوف عليكم، هذا يومكم الذي كنتم، هذا اليوم لكم، الفوز لكم، لا تخافون. إذن هو خائف، لما تأتي الملائكة فتقول له هذا عنده خوف، المؤمن عنده خوف. فقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا من البشارات للمؤمنين. أما هو في الدنيا يخاف النار، يحزن على مآله، يحزن من معصيته، يحزن على أوضاع الناس الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل. فالحزن مثبت على وجه ومنفي على وجه، والخوف مثبت على وجه ومنفي على وجه. فما ينبغي أن نضارب بين آيات القرآن الكريم، ما ينبغي أن نضارب بين آيات القرآن الكريم. فلا خوف عليهم، هذا فيه السلام من الآفات، ولا هم يحزنون فيه تحصيل للملذات والرغبات. لن تحزن، فكل ما لك من رغبة ومن لذة ستحصله عند الله عز وجل. ولا خوف عليك، أنت سالم من جميع الآفات، لا خوف عليك فيما مقدم عليه، ولا تحزن مما تركته أيضا يقال هذا. لذا قال ابن كثير فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطا هنا المراد بهما آدم وحواء دخلت معه تبعا وإبليس، وليس كما قال الزمخشري وغيره اهبطا منها جميعا أي آدم وزوجه. فتكون قال اهبطا في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فيصبح آدم وزوجه كل منهما عدو للآخر. هذا المعنى منكر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوجة العلاقة ما بين الرجل والزوجة ليست علاقة عداوة، علاقة أنس وملاطفة ومحبة وودة وسكن. فقوله قلنا اهبطا منها جميعا، اهبطا هذه التثنية يراد بها آدم حواء دخلت معه تبعا. متى ذكر اهبطوا آدم حواء إبليس؟ متى ذكر اهبطا الآدمي وزوجه تبعا معه آدم وحواء تبع له وإبليس؟ والعداوة تكون بين آدم وزوجه من جهة وإبليس من جهة أخرى، بعضكم لبعض عدو. الشاهد هنا قوله فإما يأتينكم مني هدى أيضا بالتنكير، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل مقابل فلا خوف، لا تخاف، عملك إن كنت متبعا ستجد ثمرته. شو معنى الضلال؟ ضلال ضياع، تضيع. فالمتبع لا يضل ولا يحزن، والحزن الشقاء سببه الحزن. وهذه الآية تؤكد أصلا، وهذا الأصل مهم، كل تعارض في القرآن يبدو للوهلة الأولى. إن بحثنا عن تفصيل له في كتاب ربنا سنجد ما يرفع هذا التعارض من بآيات أخرى أو بنصوص أخرى. ما من نصين يتعارضا في القرآن إلا ويأتي نص ثالث يرفع التعارض. فلو واحد سألك الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وآيات فيها خوف ولا خوف عليهم ولا يحزنون، ينبغي أن تفهم الخوف والحزن على الضلال والشقاء. ينبغي أن تفهم الخوف لا تخاف على عملك، كنت متبعا لا تخاف على عملك ستجد ثمرته، لن تضل. معنى لن تضل معناها لا تخاف على عملك، عملك له ثمرته. لكن متى يكون عمل المؤمن له ثمرته؟ إن كان قائما على الدليل. إذا تسأل في القبر تسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في الرجل؟ فالذي يملأ عقله وقلبه وطلبه وتقريراته وتعلمه وتعليمه، قال الله قال رسول الله، يقول محمد رسول الله تبعته، والذي يغيب عن هذا أبدا قال الشيخ فلان قال الشيخ علان وقال الإمام فلان قال الإمام علان، عشنا بين أقوام يرددون قال فلان أضعاف ما يقولون قال رسول الله في مسائل الشرع، في مسائل الشرع. وهذا إخواني لا يمنع أن نعتمد على فهوم العلماء، ولا يمنع أن نعتمد على تصحيحات العلماء، لا يمنع اعتمادات فهوم العلماء وتصحيحات العلماء لتميز الصحيح من الضعيف. هذا ليس فيه منافاة لقوله فمن تبع هدى. جاءني مرة بعض إخواننا من بعض الأحزاب يقول لي أقدم لك نصيحة، قلت أقبل النصيحة وأنا أتهم نفسي والقلب منشرح للنصيحة. قال أنت تغلو في الشيخ الألباني، قلت استغفر الله من غلوفي. أنا والله في أيام حياة الشيخ رحمه الله كان الشيخ يعلم أني أصحح أحاديث ويضعفها، وأني أضعف أحاديث ويصححها، وأني أفتي بأشياء هو يخالفها، والشيخ حي، وكان الشيخ يقول لكم ذلك. فأنا لا أجد في نفسي غلوا، لكن مع هذا أنا أستغفر الله، لكن يمكن أن ترشدني كيف أنا أغلو في الشيخ الألباني؟ قال دائما تقول صححوا الألباني وضعفوا الألباني. قلت هذا في نفسي، قلت هذا غلو حسن محمود. أنا أعتمد عالم عاش دهرا قبل أن أولد وهو يشتغل في هذا العلم، وأنا أعتمد عليه، فأنا معتصم بالهدي، معتصم بالوحي. أنا ما عندي وقت ولا عندي قدرة في كل حديث أتفرغ له أشهر وأيام حتى أقف على على يعني على صحته. فأنا أتبع هذا الاتباع، هذا ليس تقليد، أن تتبع تصحيح العالم، تبحث حيث الصحيح. ففهمت المراد، فعالجت المشكلة بنفس طريقة العرض. قلت أنا أشهدكم أني تائب، وحتى أدخل السرور على قلوبهم قلت أنا أبحث، أنا أنتظر منكم أن تأتوني بتصحيحات حسن البنا وسيد قطب رحمهم الله، ولكم عندي في كل مجلس أقول صح حسن البنا ضعف حسن البنا. أما أن أبقى في كل مجلس أقول قال حسن البنا وقال سيد قطب، فهذا منهج لا أقبله، هذا المنهج أنا لا أقبله. أنا أقبل أقول قال صلى الله عليه وسلم صح حسن البنا، قال صلى الله عليه وسلم صح سيد قطب، والله إن فعلتم سأبقى في كل مجلس أخرج أترك شيخ الألباني. هم يظنون لما نقول صحح فلان يظنون أن هذا اتباع له، اتباع لفلان، هذا خطأ شنيع، هذا خطأ في منهج. أنا إن اعتمدت على تصحيحات العلماء على كما نعتمد الآن في على كلام ابن كثير في فهم الوحي، نحن لا نحكم ابن كثير، نحن نستضيء بفهم ابن كثير لإيش؟ للوحي. وبالتالي لما قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال في سورة طه قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يضل مقابل لا خوف، ويشقى مقابل لا يحزنون. هذا الأمر بهذه الطريقة يرفع عنك التعارض، يرفع التعارض في إثبات الحزن نفي الحزن، في إثبات الخوف نفي الخوف. ولذا اجتماع ما ورد في الباب في الشرع هو الذي يريح، أن تفهم كل ما ورد في الباب هو الذي يريح، وهو الذي يرفع الإشكالات. المهم أن تكون متبعا، وأن تتبع على بينة، وإن أخذت البينة فخذها لا من نص، وإنما خذها من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. نعم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
إذن القرآن مثاني بعد أن ذكر الذين يتبعون الهدى ثنى بذكر إيش؟
الذين كفروا،
ثنى بذكر يا الله وصفهم بأمرين، وهذه الآفة مع من لم يستجب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروا عاندوا أنفسهم، وكذبوا عاندوا أهل الحق فيما جاءوا. عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير، وقبل أن يعاندوا النبي بظهر الكفر عاندوا أنفسهم بكفرهم. إيش كفروا؟ غطوا فطرهم، غطوا الفطر التي فطرهم الله تعالى عليها. وصفان ذكره ربنا جل في علاه: والذين كفروا وكذبوا، وكذبوا أيضا بالفعل المضاعف، وكذبوا بآياتنا. قال ما قال فلهم النار، قال أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار، الذي يجمع بين الكفر والتكذيب هو صاحب النار. شو يعني صاحب النار؟ فلان صاحب فلان مقارن له، هؤلاء الذين تكون النار قرينا لهم. الذي يقع في زلة في ترك أمر في وقع في وقوع في مخالفة، فهذا إن عذب في النار يخرجونها. لكن أولئك هذه الجملة تأتي بصيغة المبتدأ والخبر، أولئك النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها. أيضا تأكيد بصيغة هم، هذا إشارة لحال من ذكرهم ربنا تعالى سابقا، مذكورين سابقا قلنا مؤمنين كفار منافقين، هذا حال المنافقين وحال الكفار، حال الكافرين وحال المنافقين، أولئك هم أصحاب النار. والكلام على العموم، بقي الكلام على العموم. وضرب الله عز وجل بعدها مباشرة مثلا لقوم لهم وعندهم من أصناف الكفر وأصناف التكذيب على وجه كان بارزا في تاريخ البشرية، وهؤلاء القوم هم اليهود. فما ذكره ربنا بإجمال بعد أن أقام سبحانه وتعالى الدلائل على التوحيد وعلى النبوة وعلى المعاد، وعقب ذلك بذكر الإنعامات البشرية، سخر لنا في الأرض جميعا، بين سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا للناس جميعا، فأحق ما يدعى إليه وما يمثل به على ما مضى قوم الله عز وجل أنعم عليهم نعما عظيمة جدا، وأبوا إلا التكذيب والكفر. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى ما يدعى للحق من كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا مباشرة بعدها ذكر بني إسرائيل في الآيات التي ستأتينا إن شاء الله تعالى، التي تأتينا في درسها. طيب نكمل كلام ابن كثير وبقيت منه بقية يسيرة.
نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها، لا محيد لهم عنها ولا محيص. أورد ابن جرير هاهنا حديثا بالسند المتصل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون.
تأملتم الآية؟ لا يموت فيها ولا يحيا في الأعلى. نعم. آية يعني لما سمعها الإنسان يتأملها، تخيل ترى إنسان في النزع، كل من يرى إنسان في النزع ويرى الشدة التي فيه ينتظر متى تخرج روحه. الميت الذي ينازع ينتظر متى تخرج روحه، الذي ينازع هو في حال ينتظر متى تخرج روحه، وكل من حوله من أحبابه ينتظر متى تخرج روحه، ينتظر متى تخرج روحه. ما هو حال أهل النار؟ صلى الله عليه وجيرنا وإياكم أهل النار. وصف نسمعه دائما في سورة الأعلى، لكن وصف مرعب. الله يقول عن أهل النار: لا يموت فيها
ولا يحيا،
ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيى قيامه. فحال أهل النار مثل حال الذي في النزل، لا حياة ولا موت، لا موت يعقبه راحة ولا حياة هنيئة. فالكافر حاله دائما في النار لا يموت ولا يحيى، كحال هذا المنتظر، كحال هذا الإنسان. ولذا هنا تأمل معي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم الحديث، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، لا هو ميت ولا هو حي. من الذي لا هو لا ميت ولا هو حي؟ الذي في الاحتضار، الذي في الاحتضار. فكأن أهل النار والعياذ بالله تعالى هم في احتضار دائم، لا يموت ولا يحيى. قال: فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. نعم.
ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماء أذن في الشفاعة.
هذا الحديث حديث جابر وحديث أبو سعيد ورد عن عمر، هذا الحديث طويل. الصنف الثاني المذكورين هم عصاة أهل التوحيد، هؤلاء الذين يفحمون ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، وهذه الطبقة الأولى من طبقات النار التي تفنى. وقع خلاف وكذب الكذابون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فزعموا أن ابن تيمية يقول إن النار تفنى. وذكر تلميذه ابن القيم في كتاب الوابل صيب أن النار التي تفنى عند ابن تيمية إنما هي الطبقة الأولى، إنما هي نار العصاة، نار الموحدين. هؤلاء تفنى، يخرجون من النار فتفنى نارهم، وقودها الناس والحجارة. فالنار التي تفنى عند ابن تيمية ليست هي أصل النار، النار التي تفنى هي النار، هي نار الموحدين، أي نعم، وليست أصل النار. فهذه الذين أصابتهم النار بخطاياهم تميتهم بماتة حتى إذا صاروا فحما يقومون على نهر الجنة. يريد أن يقول أن النار قسم، أهل النار، أن أهل النار قسمان. القسم الأول قسم باقي خالد مخلد فيها، أولئك أصحاب النار فيها خالدون، وهم الكفار والمنافقون. وقسم آخر من أهل النار لا يخلدون فيها، وإنما يعذبون فيها على قدر معاصي، وتأخذهم النار في أبدانهم حيث بلغت بهم معاصي. فمنهم من تغرقهم النار، ومنهم من تأخذهم إلى تراقيهم، ومنهم إلى أوساطهم، ومنهم إلى ركبهم، فيعذبون في النار حتى صلى الله السلامة حتى يفحمون. فإن أصبحوا فحما نبتوا كما تنبت الحبة، نبتوا نباتا كما تنبت الحبة، ويكتب على جباههم الجهنم. بعضهم يقول في الله عز وجل يمسح هذا الاسم، ولكن لم أقف على ما يؤيد هذا المسح وهو غيب من خلال النصوص، والله تعالى أعلم. طيب، بدأ الآن ربنا جل في علاه بعدما ذكر أقسام الناس والأدلة على صدق الكتاب، صدق على حقية المعاد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. بعد هذا كله وذكر الإنعامات على البشر، وذكر قصة آدم وإغواء إبليس لآدم، وذكر الله جل في علاه أنه أنزل الهدى، أنه سيأتي لهؤلاء بهدى، وفي الآيات إشارات إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم ما مضى أنه رسول لكافة البشر. فأحق من يدعى من كان يعرف محمدا ومن كان يستفتح به. فذكر ربنا تعالى بعد ذلك بني إسرائيل، وأخذ فصل كثيرا وشديدا في صفات بني إسرائيل، وذكر الله جل في علاه نعمه عليهم أجملها في الآيات التي تعقب، ثم فصلها في الآيات التي تأتي تفصيلا شديدا، وما ذكر الله قوما في كتابه كما ذكر بني إسرائيل. كما ذكر يهود، لحكم يعلمها سبحانه، ولأن المسلمين بحاجة لأن يعلموا حال هؤلاء، وكأن الدنيا كلها إنما تسير من ورائهم، وراء مكرهم وتخطيطاتهم. فإن علمناهم أخذنا حذرنا وفهمنا ماذا يريد الله منا، بل فهمنا ماذا الله يريد بنا مع شأن هؤلاء القوم إن تبعنا سننه وإن تخلفنا، ما لنا في الأول وما لنا في الآخر. وهذه هي البصيرة التي يتحصلها المتمعن المقلب نظره المرة تلو المرة في نصوص الشرع، نصوص الوحي. نذكر غدا إن شاء الله تعالى آيات بني إسرائيل، ولعلنا نبدأ بشيء من عجلة، نحن نفس المجلس نقرأ الآيات ونشرح، نشرح ونقرأ، نشرح ونقرأ حتى نقارب إلى حل الحفظ إن شاء الله تعالى. صلى الله ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.